أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. روية في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وجدت علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. احنا نحاول يعني ان شاء الله تعالى في بداية كل درس نذكر ونتبرك برواية من روايات أهل البيت عليهم السلام. طبعا بيان هذه الرواية يعني شيء عظيم، لكن نحن نذكرها من دون بيان. زين، ذكرنا بالأمس تعريف علم الكلام، شنو بعد؟
سيدنا علم الكلام وفوائده.
أحسن، بالمقدمة الأولى شنو ذكرنا؟ التعريف،
تعريف علم الكلام،
أي والموضوع،
والموضوع فعلا،
والمنهج بقوله، والأدلة، ما هاي الحجج. شنو قال بالحجج؟ قال الأدلة والبراهين، وقلنا هاي الأدلة والبراهين إشارة إلى منهج علم الكلام. زين، فصارت هاي ثلاث رؤوس، وين؟ في المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية ذكرنا شنو؟ غاية علم الكلام، وذكرنا للغاية إيش كم فائدة، إيش كم غاية ذكرنا؟ غايتين، غاية تنويرية راجعة إلى نفس الشخص ليزداد يقينه، وغاية دفاعية لنصرة العقيدة الإسلامية. زين، الآن وإحنا قلنا ذكر الغاية، شنو الداعي من ذكر الغاية؟ قلنا ليحصل الشوق الأكيد والإرادة الجدية في الإنسان لتحصيل ولدراسة هذا العلم. زين، الآن نقول أن دراسة علم الكلام، لدراسة علم الكلام فوائد خمس. الفائدة الأولى، طبعا بداية هذه الأبحاث أبحاث يعني سهلة المطالب، فلذلك احنا نحاول نمشي بها بحول الله حتى من نوصل الى ابحاث التوحيد، ابحاث مهمة نخف عليها ان شاء الله. زين، الفائدة الاولى، وانتم يعني في معرض طرح الدرس انتم اسألوا انا خدمتكم. الفائدة الاولى بالنظر الى الطالب في قوته النظرية ومعرفته الفكرية، وهي الرقي الى ذروة اليقين. زين، أسأل هذه الفائدة الأولى تنسجم مع أي غاية؟ مع الغاية التنويرية لو مع الغاية الدفاعية؟
تنويرية.
أحسنت، مع الغاية التنويرية. ليش؟ لأنها راجعة إلى نفس الطالب، يقول بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية. أحسنت. زين، وقد قال الله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. زين، إحنا نسأل نقرأ الآية بقراءة ثانية: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني يرفع الله المؤمنين، والمؤمنين تشمل العلماء المؤمنين وتشمل الجهلاء المؤمنين. زين، بما أنه هاي الأولى يرفع الله الذين آمنوا منكم تشمل العلماء وتشمل الجهلاء، لماذا عطف وقال والذين أوتوا العلم درجات؟ خب الذين أوتوا العلم أيضا مؤمنين، فليش عطف وخص هذه المؤمنين؟ يقول فإنه أفرد العلماء وخصهم، هاي والذين أوتوا العلم، مع أنهم مندرجين تحت شنو؟ الذين آمنوا. واضح؟ زين، فإنه أفرد العلماء وخصهم بالذكر مع اندراجهم في المؤمنين. ليش ذكرهم؟ رفعا لمنزلتهم، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين منزلتهم، فلذلك خصهم عن المؤمنين، ما شملهم بس بالمؤمنين، وإنما خصهم بكلام منعزل،
تمييز بين المؤمنين.
أحسنت، لكي يميزهم. رفعا لمنزلتهم أو يقال أن التقدير. هسه هذا الاحتمال الأول رفعا لمنزلتهم. احتمال ثاني أن الكلام مقدر، يرفع الله تقديره، يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، فأكو تقدير بالكلام. وكيفما كان أنت بحسب الظهور ترى أن الظهور ينصرف إلى الأول اللي هو شنو، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من دون تقدير، ولكن خص الذين أوتوا العلم لبيان منزلتهم، أو تريد تقول لا أكو تقدير اللي هو يرفع الله الذين آمنوا درجة ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، وهاي النظر إلى تكميل الغير مندرجة تحت الدفاعية. أحسنت سيدنا. زين، تكميل الغير، هذا الغير اللي أنا أريد أكمله، أنا منه؟ خب شيء أكيد لازم أكون أنا كامل، صح ولا لا؟
أكون شخصية نورانية.
أحسنت، يعني لأن فاقد الشيء لا يعطيه، أنا إذا أريد أكمل الغير لازم أكون أنا كامل. كامل من يا ناحية؟ من ناحية حصولي على ملكة الاقتدار من هذا العلم. أحسنت، مو صحيح سيدنا؟ زين، فلازم أولا وبالذات شو يكون عندي؟ تكون عندي الغاية الأولى اللي هو شنو الغاية الأولى؟
نورانية.
أحسنت، إذا حصلت هاي الغاية الأولى بعدين أقدر أدافع عن الدين.
استخدم الغاية
الدفاعية. أحسنت، استخدم الغاية الدفاعية. زين، الآن هاي الفائدة الثانية
دفاعية.
أحسنت، وهي إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة إليهم، الحجة عن طريق المستقيم، الطريق الصحيح. زين، وهداية الضالين بإزالة الشبهة. الهداية هي الإيصال إلى المطلوب، والهداية تختلف عن التوفيق. إحنا شعدنا عدنا إصطلاحين، الإصطلاح الأول الهداية، والهداية قلنا شنو؟ الإيصال إلى المطلوب. وعندنا إصطلاح ثاني شنو؟ التوفيق. التوفيق جعل الأمور متوافقة لحصول المطلوب. بمثال الآن أنا جاي أمشي بشارع الرسول، واحد سألني، أو مو بشارع الرسول، بشارع المدينة، زين، واحد سألني قال وين ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أنا إذا وصفت له الضريح وقلت له تطلع منه قبال مسجني إلى آخره، وصفت له الطريق، هذا شو يسمونه؟ يسمونه توفيق، يعني جعل الأمور متوافقة لحصول المطلوب. فحصول المطلوب منين راح يكون؟ يكون من ذاك الشخص نفسه، واضح؟ زين، بينما إذا أمسكت بإيده ووصلت الضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه، هاي شو يسمونها؟ يسمونها هداية. ليش؟ لأن هاي إيصال إلى المطلوب، أنا أوصل إلى المطلوب. زين، هذا المثال الخارجي. نجي نمثل بيمن بعلم الكلام. أنا مرة علم الكلام أنطي النظريات وسواء اقتنع أو ما اقتنع، هذا شو يسمونه؟ توفيق. ومرة لا، أنا أقنعه في هاي النظرية اللي أنا أريد أوصلها إليه. يعني مثلا واحد أشعري ولا يؤمن بالعدل الإلهي، فأنا أقنعه بكل الأدلة بثبوت العدل لله تعالى، فهذا شو يسمونه؟ إذا وصل إلى النتيجة شو يسمونه؟ يسمونه هداية. حسنت، وهداية الضالين بإزالة الشبهة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. فصاروا عندي، صاروا عندي ثلاث أفراد، ثلاث مصاديق، فإن الناس بين ثلاث مصاديق: مسترشد يعني يطلب الرشد، واقعا هو جاهل ولا يعلم، ويجي يسألني يقول لي الله سبحانه وتعالى شنو صفاته، الله سبحانه وتعالى هل هو موجود أو غير موجود، فهو جاهل الآن ويسألني يسترشدني، فأنا أجي شنو؟ أرشده. وهذا سهل المأمون، هذا سهل. مسترشد متطلب للحقيقة، متعطش إليها، فيرشده المتكلم. المتكلم شنو يعني المتكلم؟ صاحب علم الكلام، يعني الذي بيده صنعة علم الكلام يسمونه متكلم. وعالم العقائد، هذا عطف بيان، يريد يقول أن المتكلم أقصد به عالم العقائد، يعني عالم بعلم الكلام. إلى من يرشده؟ إلى معين الحق وطريقه الواضحة. شلون يرشده؟ بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه. وهذا سهل. ليش؟ لأن الآن هذا مو معاند. زين. لأن هو يجي يطلب الحقيقة.
يعني هنا مرحلة تبيان فقط.
أحسنت. المصداق الثاني والفرد الثاني هو الضال. ليش هذا الضال؟ لشبهات استغرقت عقله. يعني شنو؟ يعني هو يعلم بشيء ما، يعتقد بشيء ما، لكن هذا اعتقاده خاطئ. فش أسمي؟ أسمي ضال. زين. لشبهات استغرقت عقله فيهديه المتكلم. قلنا من المتكلم؟
العالم
بعلم الكلام. أحسنت، العالم بعلم الكلام. أحسنت. فيهديه المتكلم إلى جادة الصواب ويزيل شبهاته ببيان وهنها وبطلانها، اللي هو احنا هناك ايش عبرنا عنها؟ عبرنا عنها بدفع الشبهات. احسنت. زين. فصار هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث ضال، نستجير بالله، معاند للحق. هسه الاول عنده علم خاطئ، الاول ما عنده علم، هذا المسترشد ويطلب من عندك، يعني جاهل، يطلب من عندك بأن تعلمه. الثاني اللي هو الضال عنده علم لكن علمه خاطئ،
صحيح علمه هنا،
أنا أجي أصحح علمه. الثالث لا، معاند، يعني عنده علم ويعتقد أنه شنو؟ أنه على حق، لكن هذا المعاند، هذا المعاند ليش سموه معاند؟ لأن حتى لو أنت بينت له الحق هو ينكر الحق، وهذا اللي عبر الله سبحانه وتعالى عنه شنو؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني أنت تجي تبين له الحق لكن هو ينكر الحق، فهذا شو يسمونه؟ معاند. هذا يسمونه
لأن هنا جهلين عند
أي شنو جهلين؟
يا بران جهل المركب، جهل ويعلم بأنه جاهل.
هذا الجهل المركب. لكن هذا أحسنت، في إذا أثبتت له أنت، إذا أثبتت له الواقع وعاند، فهذا يصير جاهل مركب. لكن هو قبل لا أنت تثبت له الواقع، هو شنو؟ يعلم بأنه عالم، مو يعلم بأنه جاهل. واضح؟ أي. زين. وضال معاند للحق مع معرفته بأحقية الحق، يعني يعلم بالحق ولكن ينكر الحق، مثل الذين يعلمون بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه لكنهم ينكرون. فهذا تقام عليه الحجج الدامغة. يعني خب هذا الفرد الثالث أناقشه مثل ما أناقش الفرد الثاني والأول. الفرد الثاني والأول يكون نقاشهم بسيط، لكن هذا يحتاج إلى أدلة دامغة لتكون قاطعة لمادة ضلاله ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والأجيال الآتية. خب لازم أنا أبطل هاي الادعاءات المنحرفة، سواء كان للناس المعاصرين إليه أو كان للأجيال السابقة التي سوف تأتي، لأن أجيال الآتية التي سوف تأتي إذا بقيت هذه الشبهة التي طرحها المعاند من دون حال راح تستعصي على تلك الأجيال ويظنون أنها حق. وبهذا يتحقق تكميل الغير في هذا القسم، فصارت عندي ثلاث أقسام: مسترشد وضال ومعاند. زين. الفائدة الثالثة بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام، وهذا أيضا شنو؟ دفاعية. وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات. والشبهات طبعا الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، لأنها تشبه الحق، فأنت تشوفها بالنظرة الأولى تتصورها حق، ولكن في داخلها وفي حقيقتها وفي باطنها هي شنو؟ باطل. فلذلك يسمونها شبهة لأنها تشبه الحق. زين. والشبهات تجد لنفسها متنفسا في كل عصر ومصر، وتهدد كيان الدين الإسلامي الحنيف. فمن تلك الشبهات راح يذكر المصنف خمس شبهات. زين. لكن يا سيدنا العزيز المصنف وجزاك الله ألف خير، نحن في بداية الطريق، إحنا الآن جاي ندرس في بداية الطريق، في بداية تحصيل علم الكلام، أنت شلون تثير علي خمس شبهات وما راح يحلها الآن ما راح يحلها المصنف، راح يثير على القارئ وعلى الدارس خمس شبهات من دون أن يحل هذه الشبهات، لكن هذه الشبهات محلولة في الكتاب. الآن في بداية الطريق يريد يبين لك، يقول لك أيها الدارس لهذا العلم أكو شبهات، أنت الآن في الخيار، انظر إلى هذه الشبهات، هل ترى أن هذه الشبهات تستحق الحل؟ هل هذه الشبهات مستحكمة؟ تقول له أي والله الشبهات مستحكمة. إذن يقول لك أنا راح أزرع في نفسك الداعي لدراسة هذا الكتاب.
إذن دافعه هنا.
أحسنت، ذكر لهاي الشبهات داعي ودافع لمن؟ لدراسة هذا العلم. زين، أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة له في نهج البلاغة حول الرسل يقول: وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ محل الشاهد ويثيروا لهم دفائن العقول. فالأنبياء يثيروا دفائن العقول، أراد المصنف أن يثير دفائن العقول حتى أنت تفكر بها وتقول إيه والله أنا أحتاج أن أدرس هذا العلم. واضح شلون؟ زين، فمن تلك الشبهات، الشبهة الأولى إن الإنسان، هذا صاحب الشبهة وهاي مو صحيح، هاي مو حق الشبهة، هاي شبهة باطلة، أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أكثر مما يراه، اللي يشوفه بعينه يقول هذا واقع، ويلمسه اللي يلمسه بإيده يقول هذا واقع، ويعايشه بحواسه اللي يذوقه اللي يشمه يقول هذا واقع. يعني هاي الحواس الخمسة هي الطريق الوحيد لاكتشاف الواقع، هذا يسمونه المنهج الحسي. خوش، اللي هو ديفيد هيوم وديكارت وجون لوك، يعني ذول الغربيين، ذول المستشرقين. طبعا ذول المستشرقين هذه هامش، هم لما شافوا انتصار الإسلام بذاك الوقت فرادوا يدرسون وضع الإسلام شنو، فش سووا؟ اجوا، طبعا هم ما استطاعوا على محاربة الإسلام بالحرب العسكرية، فرادوا شنو؟ يحاربونها بالحرب الفكرية. شلون يحاربونها بالحرب الفكرية؟ اجوا للشرق، فلذلك يسمونها مستشرقين، اجوا للشرق ودرسوا هاي العلوم، درسوا القرآن والتفسير والفقه، كل العلوم درسوها زين، ثم طرحوا الإشكالات على هاي العلوم. فهاي الشبهة، شبهة شنو؟ شبهة غربية
ضمن الإشكالات.
إيه. وأما ما هو واقع خلف إطار الحس وغير مشهود له فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبغي أن يشطب عليه. فش يقول صاحب هاي الشبهة؟ يقول ما أراه وما ألمسه وما أدركه بحواسي هو واقع، أما ما لا أدركه بالحواس فهو ليس بواقع. زين، هاي الشيء يلزم منها صاحب الإشكال، شيء يلزم منها أن الله تعالى لا يدرك بالحواس، إذن الله ليس بواقع. شوف المستشكل شريد يثبت، إحنا نجيب عن هذه إن شاء الله في البحث. لكن الآن مثلا واحدة من الأجوبة إحنا ننقض عليها، طبعا إحنا بالأجوبة أكو جواب نقضي وأكو جواب حلي، ننقض عليها نقول له يا صاحب الإشكال، أنت تدرك أن هناك حب وأن هناك بغض وأن هناك حزن، يعني هاي الحالات النفسانية تدركها أو ما تدركها؟ خب إحنا بالوجدان ندرك أن هناك حالات نفسانية، مو صح ولا لا؟ هاي الحالات النفسانية أنا أدركها بالحواس؟
لا.
لا، إذن ليس كل ما هو واقع يدرك بالحواس. واضح شلون؟
زين،
فالواقع يدرك بالحواس ويدرك بغير الحواس، هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أي معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق عقلي باستقلاله. يقول عن طريق العقل، إذا كان العقل مستقل لا يستطيع أن يدرك المعرفة، يقول أنا عقلي لوحده لا يدرك المعارف، فشنو أحتاج؟ وإنما السبيل لإدراك ذلك، لإدراك المعرفة، هو ما يرد من الشرع لا غير. هاي شبهة الأشاعرة اللي هو يسمونها شبهة الحسن والقبح الشرعي. فش قالوا؟ قالوا أن الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، وعقلي لا يدرك الحسن ولا يدرك القبح. بمثال أن الكذب، يقول عقلي لا يعلم أن الكذب قبيح لو حسن، لأن الشارع قال عنه قبيح فأنا حكمت عليه بالقبح، ولو قال الشارع أن الكذب حسن لحكم عقلي بأنه حسن، وهاي يلزم منها لوازم باطلة. هاي شبهة الأشاعرة اللي يسمونها شبهة الحسن والقبح الشرعي. إحنا نأتي الآن فقط نعرض الشبهات، ليش؟ لأن حل هذه الشبهات سوف يأتي إن شاء الله. الشبهة الثالثة أن الإنسان مجبور، هاي الشبهة الجبرية أيضا أشاعرة، أن الإنسان مجبور في كل أفعاله وحركاته وسكناته، شنو؟ مجبور، لا اختيار له في شيء منها. فأنا الآن إذا أريد أن أرفع القلم، هاي مو باختياري ولا بإرادتي، وإنما أنا مجبور. هذا من يقول؟ صاحب الإشكال.
إن الجابر يا هو
الجابر يقول الله سبحانه وتعالى. زين، هذا يلزم منه لوازم باطلة كثيرة، منها
وهنا بصدد انتفاء رب العالمين أو الله عز وجل.
لا لا لا، هاي تريد تثبت على، تريد ما تثبت العدل الإلهي، تقول ماكو عدل إلهي. شلون ماكو؟ يعني يلزم منها عدم ثبوت صفة العدل لله تعالى. يعني شلون؟ الإنسان إذا فعل معصية على حسب هاي النظرية راح يكون مجبر على، يعني مثلا القتل، قتل نفس محترمة،
هو مجبر.
شو يقولون دول؟ يقولون كل أفعال الإنسان وسكناته وحركاته هو مجبر عليها. زين، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى راح يعاقبني؟
لا أكيد، إن هو جابرك على هذا.
هاي أنت تقول له، بينما هم شو يقولون؟ يقولون إيه الله يعاقبك. نقول لهم هذا يلزم الظلم من عنده، فلذلك هو أنكر العدل الإلهي. شو يقول؟ يقول أنا خلق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل بي ما يشاء. ونقول له الله حكيم ولا يفعل القبيح، وهذا قبيح. زين، واضح شلون؟ زين، طبعا هم عندما أثبتوا هذه النظرية يريدون أن يبرروا أفعال الحكام. طبعا ذول حكام السلاطين
فعلا.
خوش، الحكام يعني مثلا معاوية لعنة الله عليه، ويزيد وكذا. يزيد لما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، فقهاء عصره، علماء عصره، انطوه هاي النظرية. حتى شو يقولونه؟ يقول يزيد، يقول مو أنا اللي قتلت الإمام الحسين سلام الله عليه، الله قتل الإمام الحسين، وأنا مجبر، أنا مجرد آلة ومجرد أداة بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما اللي قتل الإمام الحسين سلام الله عليه منه؟ الله سبحانه وتعالى، وأنا آلة. مثل هاي السكين، السكين ما إلها أي اختيار، ويلزمها القاتل ويقتل بها الشخص. إحنا نقول له أنا أدرك بالوجدان بأن الإنسان مختار في فعله، صح ولا لا؟
فعلاً.
زين، وسوف نأتي لهذه النظرية يعني تفصيلا إن شاء الله. زين، الإشكال الرابع أن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء وتقبيل أضرحتهم وزيارة مقابر موتى المسلمين شرك بالله تعالى. هاي نظرية ما شبهة، ما شبهة الوهابية. من الزور أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لك هذا الشرك، من الزور رسول الله يقول لك هذا الشرك، من تقبل الأضرحة يقول لك هذا الشرك، من تتوسل اللهم أني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تغفر لي، يقولون هذا الشرك. زين، إحنا منقل لهم الله سبحانه وتعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، فإحنا ما إحنا نتخذهم وسيلة وطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إحنا ما نعبدهم، إحنا نتخذهم كوسيلة، لكن هو يقول حتى وإن كانت وسيلة فهي شرك. نأتي إلى هذه الشبهة إن شاء الله. الشبهة الخامسة الأخيرة أيضا هاي شبهة المستشرقين، شبهة الغربية، يقول أن الوحي نوع من النبوغ العقلي والتفوق الذهني في الإنسان، وليس ثمرة اتصال الموحى إليه بالله تعالى. يعني يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله، إحنا شنو نعتقد؟ نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي بلغ النبي محمد صلى الله عليه وآله بأن بلغ الناس افعلوا كذا وانتهوا عن كذا. مو هذا المستشكل المستشرق شو يقول؟ يقول هذا الوحي هو مو وحي سماوي، هو يريد أن ينكر الوحي ويريد أن ينكر الموحي العفو اللي هو الله سبحانه وتعالى. فيقول ماكو لا الله ولا وحي ولا جبرائيل، وإنما رسول الله كان نابغة عند نبوغ عقلي وكان ذكي جدا، فهاي أفكار رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شو يسمونه؟ يسمونه الوحي الباطني. خوش ولا يقول ماكو وحي، واضح شلون؟ هذه شبهات المستشرقين وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى. هذه شبهات خمس ذكرها المصنف ليثير دفائن العقول. طبعا وغير ذلك الكثير من الشبهات سوف تأتي إن شاء الله، التي لولا الجهود المخلصة المستمرة لعلماء الكلام في ذبها وإبطالها لانحرفت أصول الإسلام. إذا بقيت هاي الشبهات بعد ضاع الإسلام، لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي جاءت به الرسالة الخاتمة، ولا أضحى سائر الأديان السماوية التي حورت تعاليمها وانحرفت عن مبادئها كسائر الأديان السماوية التي، يعني يصير الإسلام مثل هاي الأديان المنحرفة اللي صارت. يعني مثلا المسيحية يؤمنون بمن؟ بالتثنيث، الرب من الرب، الله والابن والروح القدس، هذول ثلاثتهم هو الرب على اتحاد. زين، ذكرنا شنو ثلاث فوائد. الفائدة الرابعة، بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية، وهي أنه يعني أن علم الكلام تبنى عليه العلوم الشرعية، العلوم الشرعية تبنى على علم الكلام، فإن علم الكلام أساس هذه العلوم الشرعية، وإلى علم الكلام يؤول أخذ هذه العلوم الشرعية واقتباسها. زين، شلون؟ لأنه لا تثبت الشريعة إلا بعد ثبوت علم الكلام. يعني أنا مثلا أجي إلى واحد لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى وأقول له أن الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة، خب لا مصالح ولا بالبداية لازم شو أسوي؟ أثبت له وجود الله سبحانه وتعالى، أثبت له وجود الصانع، ثم أثبت له النبوة وأن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله. إذا ثبت هذا، وهذا وين يثبت؟ بعلم الكلام، صحيح؟ إذا ثبت هذا بعدين أقول له هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي شريعته، فيجي يأخذ بالشريعة. إذن الشريعة متأخرة عن من؟ عن علم الكلام، فيكون بين علم الكلام وبين الشريعة طولية. يعني بالبداية أكو علم كلام، ومن علم الكلام نقدر إحنا شنو؟ نثبت الشريعة. إذن الفائدة الرابعة من علم الكلام هو إثبات الشريعة. جيد، بيان هذه الفائدة. قال أنه ما لم يثبت وجود خالق للكون، عالم قادر حكيم غير عابث في فعله، هاي وين تثبت؟ هاي بوجود الصانع، يعني بعلم الكلام. وأنه كلف الناس بتكاليف بينها لهم بواسطة الكتب السماوية وتعاليم الرسل، هاي وين تثبت؟ بالنبوة، أيضا علم كلام. ما لم يثبت علم الكلام بهذين الشقين لم يتصور علم تفسير ولا علم فقه ولا أصوله ولا سائر العلوم الإسلامية، فإن سائر العلوم الإسلامية فإنها كلها متوقفة على علم الكلام. كل العلوم الإسلامية متوقفة على علم الكلام. ليش؟ لأن قلنا إحنا لازم نثبت أول مرة وجود الخالق ونثبت النبوة إلا نستطيع إحنا نثبت الشريعة. واضحة؟ زين، الفائدة الخامسة والأخيرة، قال بالنظر إلى الطالب، وهاي فائدة شنو يا غاية؟ أحسنت، بالنظر إلى الطالب لكن في قوته العملية، وهي تصحيح النية في العبادات، إذ بها بالنية يرجى قبول الأعمال. بيان ذلك، إحنا شعدنا بالشريعة يا أخي؟ عدنا بالشريعة عبادات ومعاملات. شنو الفرق بين العبادات والمعاملات؟ المعاملات لا تحتاج إلى نية القربة. يعني أنا من أبيع وأشتري أقول بعتك قربة إلى الله تعالى وأنت تقول اشتريت قربة إلى الله تعالى؟ لا، ما مشروطة. أنا بعت أنت تقول اشتريت، زين. فالمعاملات غير مشروطة بقصد القربة، لكن العبادات مشروطة بقصد القربة. صح ولا لا؟ أنا عندما أصلي والصلاة من الأمور العبادية لازم أقول شنو؟ قربة، لازم يعني أنوي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. زين، قال أن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى المعبود. أنا أقول قربة إلى الله تعالى، زين، أول مرة لازم أعرف الله. صح ولا لا؟ لازم أعرف الله سبحانه وتعالى حتى أتقرب أحسن، حتى أتقرب إليه. فتكون هاي الفائدة الخامسة شنو؟ ناظرة إلى القوة العملية في تصحيح النية في العبادات. أنا حتى تصح عبادتي لازم أكو قصد قربة، يعني لازم أكو نية، لازم أكو نية، والنية هي قصد القربة، وقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف أقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لابد من معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، ومعرفة الله سبحانه وتعالى وين أجدها؟ في علم الكلام. ولا يمكن التقرب إلى شيء لا نعرفه، فالعبادة فرع معرفة المعبود بجماله وجلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وبتوضيح أوفر، إن التقرب المعنوي إلى الخالق لا ينقدح في النفس إلا بعد معرفته بما يتصف به من كمالات ولو بوجه عام. يعني شنو؟ يعني أنا أعرف بأن الله سبحانه وتعالى خلقني، أن الله سبحانه وتعالى أوجدني. بما أن الله سبحانه وتعالى أوجدني، إذن هو إلى حق الطاعة. مصح لو لا؟ الله أنعم علي بنعمة الإيجاد، فأنا لازم شنو؟ أطيعه. شلون أطيعه؟ خب لازم أول مرة أعرف الله سبحانه وتعالى، مصح لو لا؟ زين. قال ولو بوجه عام، طبعا بوجه عام يريد أن يشير أنك لا يجب عليك أن تعرف الله سبحانه وتعالى بتمام كنهه. هاي بوجه عام تحتمل احتمالات
منها.
خلينا نفكر وياكم، احنا خلت تكون الآن شنو؟ مباحثة، يعني مفاعلة من الطرفين. زين، يعني أريدكم تتفاعلون ويا جزاك مضافة. خوش، ولو بوجه عام هاي تحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى بكونه ما أستطيع معرفة الله سبحانه وتعالى بكونه، لأن كون الله سبحانه وتعالى غير معلوم، الله سبحانه وتعالى ليس من الماهيات، فلا أستطيع أعرف شنو كونه الله سبحانه وتعالى، فأستطيع معرفة شنو صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال بوجه عام، يعني لا من كنهه وصفاته بل من صفاته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، حتى من صفاته أنا لا أستطيع معرفة الصفات بتمامها، مو صح ولا؟ لأن أولا صفات الله سبحانه وتعالى غير محدودة، باعتبار الله سبحانه وتعالى غير محدود، وأنا محدود، والمحدود لا يدرك غير المحدود.
واجب وممكن.
أحسنت، المحدود لا يدرك شنو غير المحدود، فأنا لا أستطيع أن أدرك صفات الله سبحانه وتعالى بتمام الإدراك. احتمال آخر، أنا المطلوب من عندي مو إدراك جميع الصفات ولو بنحو الإجمال، أنا ما مطلوب من عندي إدراك جميع الصفات، لا، أن أدرك بأن الله سبحانه وتعالى خلقني، أن الله سبحانه وتعالى أوجدني. هاي نعمة الإيجاد هي التي تدفعني إلى شنو؟ إلى الطاعة، وهي التي توجب علي الطاعة. زين، ولا يكفي مجرد معرفة أنه موجود، لأن التقرب ليس لقلقة لسان، بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه. بمعنى أن يستشعر العبد في حالات التقرب عظمة المعبود، وأن المعبود مليك أمره، أن الله سبحانه وتعالى مليك أمر العبد في مبدئه ومعاده، ومدبر أمره فيما بين المبدأ والمعاد، فيما بين المبدأ يعني أصل الخلق، وبين المعاد يعني النتيجة والانتهاء. أكو شنو؟ أكو هاي الحياة. المدبر منه الله سبحانه وتعالى. كيف دبرها؟ كيف دبرها؟ بإرسال الأنبياء.
ومدبر أمره فيما بينهما فيما بين المبدأ والمعاد في جميع شؤونه الحياتية. وهذه المعرفة تقدمها مباحث علم الكلام. واضح حتى؟
نوع الدليل وجوب شكر المنعم نقدر نقول عليه أنه شخص أنعم عليك.
أحسنت. فلازم أنا شنو؟ لازم أعرفه. وهاي المعرفة شلون تتم؟ تتم من خلال علم الكلام. زين، نأخذ من المقدمة الثالثة. ها؟
ما عندي.
خير إن شاء الله. المقدمة الثالثة، مرتبة علم الكلام. يعني علم الكلام إذا قايسناه إلى العلوم الأخرى، فيصير شنو الأشرفية، علم لعلم الكلام أو للعلوم الأخرى؟ وين المرتبة؟ من المتقدم؟ المتقدم علم الكلام لو متقدم علم الفقه، لو المتقدم علم الأصول، لو علم المنطق، لو علم الكذا؟
علم الكلام يثبت أن العلوم.
نحن أحسنت. نحن نقول أن الأشرفية إنما تتم بأشرفية الموضوع. واضح؟ وموضوع علم الكلام، عليكم السلام، الله جزاك الله خير، الله يحفظك. وموضوع علم الكلام هو شنو؟ إثبات وجود الله وصفاته وأفعاله. وإثبات وجود الله، خب الله سبحانه وتعالى من أشرف الموضوعات. إثبات وجود الله من أشرف الموضوعات، فيكون علم الكلام من أشرف الموضوعات وأولها رتبة. فلذلك تقدم علم الكلام على جميع العلوم. قال: إذا وقفت على الفوائد التي ذكرناها لعلم الكلام تتضح لديك المرتبة العظيمة التي يحتلها هذا العلم بين سائر العلوم، بل منها يعلم أنه أن علم الكلام رأس العلوم وأشرفها. زين، وزيادة في التأكيد والإيضاح لأهمية ومرتبة هذا العلم الشريفة، نورد جملة من آيات الكتاب العزيز وروايات العترة الطاهرة في هذا المجال. راح يذكر مجموعة من الآيات ومجموعة من الروايات تثبت أشرفية ومنزلة ومرتبة علم الكلام. شلون يثبتها؟ يقول، راح يذكر آيات بأن الأنبياء استخدموا علم الكلام. واضح شلون؟ الأنبياء استخدموا علم الكلام، ويقول بما أن الأنبياء استخدموا علم الكلام، والله سبحانه وتعالى أمرني أن شنو؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خوش، والأنبياء إنما هم أعلى الخلق، فأنا إذا استخدمت علم الكلام راح أشابه الأنبياء في فعلهم. واضح شلون؟ يريد هيك يستدل. قال: الكتاب يقف كل تال لكتاب الله على المرتبة الجليلة التي يتربع عليها علم الكلام، ونحن نقتطف فيما يلي بعض الآيات المرشدة إلى ذلك. الآية الأولى: أولا، لقد استعمل نوح عليه السلام في مواجهة قومه الكافرين به استعمل أسلوب الجدال. والجدال، الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال أكو جدال بالتي هي أحسن إذا كان الموصل إلى الحق. إذا كان الجدال الموصل إلى الحق وبطريق الحق يسمى جدال بالتي هي أحسن، وإذا كان جدال طريقه الباطل فهذا شنو؟ جدال باطل. واضح شنو؟ لكن الأنبياء جادلوا شنو؟ بالتي هي أحسن. قال: أسلوب الجدال في الدين لإثبات ما جاءهم به وإبطال أقاويلهم، ودأب على ذلك حتى ضجوا منه، كما يقول تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هم يقولون النوح، يقولون أنت جادلتنا. والجدال شنو؟ الطريق والبرهان والأدلة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إذن نوح استخدم أدلة وبراهين لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ يعني استخدم علم الكلام. فأنا إذا أدرس علم الكلام وأريد أستخدم علم الكلام راح أشابه الأنبياء في هذا الفعل.
إذن الجدال واحد فروع علم الكلام.
أحسنت. أي ليش؟ لأن يثبت يثبت الطريق الحق، يثبت صفات الله سبحانه وتعالى، ويثبت أفعاله، ويثبت وجود الله سبحانه وتعالى. اثنين، وذكر الله تعالى أن إبراهيم حاج كافرا في الله تعالى، حاج النمرود على الروايات، فقال، قال إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج، يخاطب النبي محمد، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم. خنشوف إبراهيم أيضا استخدم علم الكلام. إذ قال إبراهيم، إبراهيم يقل لهذاك الملك: ربي الذي يحيي ويميت. قال يعني الملك: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف، إذن إبراهيم أيضا استخدم شنو؟ علم الكلام في محاججة وفي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى علما للملك. زين، فأنت إذا درست علم الكلام راح تشابه الأنبياء في فعلهم هذا. والله سبحانه وتعالى أراد أن يمدح نوح وأراد أن يمدح إبراهيم عندما ذكر مجادلتهم. فأنت إذا تدرس علم الكلام تكون من ضمن المشمولين في هذا، ويا لها من مرتبة عظيمة. زين، ثلاثة، وحاج إبراهيم قومه مستدلا بأفول الشمس والقمر والنجوم بعد طلوعها على عدم ربوبيتها. يقول بما أنه تغيب وتطلع، إذن مو هي الرب. زين، ثم حاجوه بقهر الآلهة وسخطها، فأجابهم بحجة مضادة، وقد مجد القرآن وفخم هذه الحجة بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فأيضا الله سبحانه وتعالى مدح هاي الحجة، وش قال على إبراهيم؟ نرفع درجات من نشاء. فالله رفع درجات إبراهيم ليش؟ لأنه حاجج قومه، يعني لأنه استخدم علم الكلام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أربعة، أمر الله تعالى نبيه بجدال مخالفيه بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. خمسة، كما أمره تعالى باستنطاق الكافرين بما لديهم من أدلة لإبطالها، فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي بأن شنو؟
يخاطب
الآخرين، يقولهم عندكم أنتم أدلة، تعالوا خلنا نستخدم علم الكلام في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أو عدم وجوده. ستة، وأذن الله تعالى للمسلمين بمجادلة أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هو اليهود والنصارى أصحاب الكتب السماوية، يعني متبعين أسلوب البرهان الصحيح والمنطق السليم، فقال الله تعالى، قال للمسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني شنو؟ يعني جادلوهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوهم بغير التي هي أحسن. زين، وهذا أمر، هاي وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا أمر، أمر بأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يجادل بالتي هي أحسن. وكيف يجادل؟ بعلم الكلام. يعني أمر من الله سبحانه وتعالى بمن؟ باستخدام علم الكلام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. هذا، وإن في كثير من الآيات القرآنية استدلالات منطقية على مبادئ العقيدة الإسلامية الحقة وإبطالا لشبهات المشركين وأهل الكتاب، بل جعل القرآن الكريم البرهان والدليل السبيل الوحيد المقنع لتبني عقيدة من العقائد دون التقليد الذي ذمه في عدة من آياته كما سيأتي. الله سبحانه وتعالى جعل الدليل الوحيد وجعل الطريق الوحيد هو الدليل والبرهان والجدال بالتي هي أحسن. إذا تريد تصل إلى الطريق المستقيم لابد أن يكون بيمن بالدليل، وذم الله سبحانه وتعالى ذم التقليد، فأن لا تكون مقلدا والله أنا سمعت أن الله سبحانه وتعالى واحد، لابد أن يكون عندك على نحو الدليل والبرهان.
فما وجدنا عليه آباؤنا.
أي أحسنت، فما نقول هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. كل هذا يرشدنا إلى مقام وأهمية الاستدلال والمجادلة في أحكام بنيان العقيدة، وهو السبيل الذي يسلكه علم الكلام. شوف المصنف إيش قد يريد يبث الحافز والدافع في نفسك لتحصيل هذا العلم الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.